بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي بالأمس أم عزة وأم هاجر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أم عزة طبعا سألت عن سجدة التلاوة، تقول لما أكون في السيارة وأقرأ مثلا القرآن وأمر بسجدة التلاوة، تقول ماذا أعمل في مثل هذه الحالة وماذا أقول في سجدة التلاوة؟ أختي أم عزة، أولا لابد أن نعلم بأن حكم سجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد مرة وترك مرة، فدل هذا على أن سجدة التلاوة سنة. ولذلك لو تعمد القارئ ترك سجدة التلاوة لا شيء عليه، ولله الحمد والمنة. وبالنسبة لمن كان يقود السيارة مثلا أو يركب وسيلة نقل وكان يقرأ القرآن ثم مر بآية سجدة، فهو على حالتين. الحالة الأولى أنه يستطيع أن ينزل إلى الأرض أو ينزل إلى المحل الذي في وسيلة النقل ويسجد، مثل أن يكون في باص، يكون في قطار، يكون في طائرة مثلا، يسجد على الأرض، يعني يستقبل القبلة ويسجد على الأرض. أما إذا كان هو يقود مثلا أو المكان ضيق أو ما يستطيع ولا يمكنه، فيكفيه الإيماء إن أحب أن يسجد، والإيماء يكون بالرأس، يقول هكذا الله أكبر، ويأتي بأذكار سجدة التلاوة ثم يرفع. من أهل العلم من يقول يكبر، ومن أهل العلم من يقول لا يكبر. أما الأذكار التي في سجدة التلاوة فيأتي فيقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، هكذا. وإذا زاد هذا الدعاء فطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء في السجود، ومن أهل العلم من يقول يأتي به في سجود التلاوة، وهو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي شق، للذي صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. لو جبت بهذا الدعاء ما في بأس. وبعض الأئمة سئل، يعني أئمة الإسلام سئل ماذا تقول في سجدة التلاوة، كان يقول أقول سبحان رب العالي، يكتفي بهذا. لو زدت هذا الدعاء اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، هذا شيء طيب. يلا عندي مجموعة اتصالات نأخذها. تفضلي يا لمياء من تركيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، هل سماع الموسيقى حرام؟
نعم.
السؤال الثاني، أنا امرأة كبيرة بالسن لا أعرف التجويد عند قراءة القرآن، هل يجوز أعمل نغمة من عندي؟
تعملين ماذا؟
نغمة من عندي، ترتيل من عندي.
إيه طيب.
السؤال الثالث، كيف أعرف أن الله راضي عني؟
شالي
لم يأ. هل إذا استجاب دعائي؟
شالي لم يأ.
شكرا.
عفوا. فضل أبو عبد الله. أبو عبد الله من الشارقة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك طال عمرك؟
مرحبا مرحبا.
أنا عندي سؤال، عندي الحرمة سأل العمر عدة مرات وتوفي العمر عنهم متوفية، شو المطلوب؟
سؤال أبو عبد الله.
السؤال الثاني، طال عمرك في الحرمة تقدر تزور يعني المقبرة الميتين؟ وشكرا جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا صادق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معي أربعة أسئلة.
تفضل يا صادق.
الأول وصلت إلى الجمعة، وصلت على إقامة، هل صلاة الجمعة صحيحة أم أصلي ظهر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وصلت والإمام ساجدا بدي ساجدا بدي سبحان ربي العظيم وبحمده بزيد من ركعة، إذا زيد من واحد من سبحان ربي العظيم وبحمده هل أعود الركعة أو قد قبلت؟
هذه في أي صلاة يا صادق؟
أه؟
في أي صلاة هذه؟
صلاة أي صلاة عن العشاء المغرب، وصلت
يعني أتيت ساجد. وصلت الإمام هو في السجود.
أيوة قدوه في السجود، دخلت قدوه في السجود بيتي سبحان ربي العظيم وبحمده.
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، لا فاتتك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أين الأفضل بقراءة العشية ولا أيها؟
إن شاء الله يا صادق.
والسؤال الرابع، كنت بنركع وأنا أشتسوم يوم الخميس والأذان رفع الأذان، هل يصح أشرب وقت الأذان ولا لقد أذان ما عاد يصلح؟
يعني أنت في أذان الفجر شربت مع أذان الفجر؟
كنت بين ركع وأذان وعملت أشرب وقت الندى.
إن شاء الله يا صادق. أهلا وسهلا. فضيلة فتحية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ، معي أنا حرماء أرملة، يعني زوجي متوفي ومزوج، يعني هو الله يرحمه كنا من احنا ثلاث حريم، فبعدين طلعنا من التقاعد ماله، يعني التقاعد ماله للاقيها، فبعدين لما رحت أنا أخذ التقاعد اللي احنا الثلاث الحريم والأولاد يعني لي نصيبهم، فبعدين يخبروا قالوا لي شوفي انت احسن شلي مال بنتك التقاعد حق بنتك اللي توفت قبل زوجي، يعني قبل المرحومة توفت، احسن تاخذي هذا اللي هو اكبر من مال زوجك التقاعد. انا قلت لهم خلاص على ما تريدوا اعملوا، يعني انا منتظر اي شيء، المهم الحمد لله نزلوا لي حق مال بنتي المعاش ووقفوا مال زوجي يعني. والحين بقى أسأل الشرع، يعني هل يجوز إنهم يحرموني من مال زوجي التقاعد اللي أنا عشت معه وأني الأولى وأني أم الأولاد ما شاء الله الله يحفظهم،
فتحية،
وأني اللي يعني يحرموني من تقاعد ماله؟
أختي فتحية، من الذي قال لك
هم التقاعد؟
التقاعد قالوا لك يعني بالنسبة للراتب التقاعد حق زوجك ضعيف، خذي راتب ابنتك أفضل.
أيوة هذه اللي هي متوفية من قبل، كانت
متوفية قبل أبوها.
إيه نعم.
طيب الآن أنت تأخذين فعلا حصة أكبر من مال بنتك؟
إيه طبعا أكبر شوية. أيوة.
أكثر من مال زوجك؟
إيه نعم.
طيب أنت تقولين تجمعين بين هذا وهذا؟
إيه الحين أنا قطعوا علي هذه مال زوجي.
طيب والنظام يقول هكذا النظام، إذا أخذت
النظام عندنا في أبو ظبي يعني التقاعد معاشات، هيئة المعاشات.
أيوة.
بس كلموني كذا يوم ما رحت عندهم، بس خلاص انا سكت الحين. يوم ما انا سال قولي ليش انت لك حق مال زوجك هذا، يعني لازم انت تاخذيه.
ان شاء الله ان شاء الله يا فتحيه. السؤال
الله
الثاني.
الله يسلمك وشكرا وجزاك الله خير.
مرحبا
يا
اهلا وسهلا.
الله يسترك ويعافيك.
وياك ابو ايمن.
ايوه.
من؟
السلام عليكم. انا زوجة ابو ايمن.
اي زوجة ابو ايمن، تفضل يا اختي.
ايوه شيخنا، عندي والله سؤالين.
اي
السؤال الأول، يعني في حرمة عندنا هنا متوفي عليها أولاد اثنين صغار، زين، ولما يجي المغرب وقت الغروب يعني ما ترضى لا تأكل ولا تشرب. ليش ما تأكل ليش ما تشربي؟ لا وكي وعيالها يوردوا على الجنة يعني على الحوض ويبوا يشربوا، ما دام أمهم تشرب وتأكل هم ما يأكلوا. قلت لها هاي أنا أقول لها هذا خرافات، يعني ما يصير هذا. كانت تقول كيف.
طيب.
أنا أبغى أسأل يعني أستفسر عن هذا الشيء، يعني هذا صح ولا خطأ؟
إن شاء الله. نعم.
السؤال الثاني، عندي زوج خد في البيت، زين، والزوجة وهي تشتغل وهو ما يشتغل، لكن هو يسكر. والصلاة مستهتر فيها يعني. وهي تصرف عليه ومجاملة عليه وأنا نصحتها، لكن هي ما تسمع لي الأخبار. وقت الصلاة الناس المسجد ما بعيد عنا قريب مني. ولما أقول لها نصف الزوج خليه يروح يصلي، يعني هي ما تقول خابرته مرة مرتين وهو ما يستمع ليها.
أي.
زين، ولما يجي الأثنين أو الخميس هو ويصوم، يعني وش الحكم هكذا؟ يعني تو هذا وش يسمى من المنافقين وش؟
هو يصوم الاثنين والخميس،
مرة الخميس ومرة الأثنين، هو يصوم بس هو يسكر.
أي.
والصلاة مستهتر فيها.
مستهتر فيها نعم. طيب يا أم أيمن الله يهديه يا رب.
الله يهديه.
مرحبا.
وهي تصرف عليه هي يعني احنا نقولها ما زين تعطي لي فلوس.
الله يعينها الله يعينها.
الله يعينها.
يا مرحبا. مرحبا أم أيمن. أم خلفان. تفضل أم خلفان. وين أم خلفان؟ تفضلي.
ألو.
تفضل يا أختي. تفضل أم خلفان.
لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤالين بالنسبة عن العمرة.
إيه.
السؤال الأول إحنا سمعنا يعني إذا أنا مثلا بروح أعتمر خلصت عمرتي كل شيء وإذا أبغي أعتمر مثلا عن الوالدة أو عن حد ثاني أني أطلع برا مكة مثلا أروح الطائف يعني وأرد مكة أعتمر عن اللي أبغي أعتمر عنه هل هالشيء يجوز أو لا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للدورة إذا كلت أنا الحبوب اللي توقف الدورة وأنا على عمرة هل هالشيء جائز أو لا؟
إن شاء الله يا أم خلفان.
يلا شكرا.
مرحبا. من؟ مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معكم عبد الرحمن من الشارقة.
مرحبا أختي تفضلي.
الله يخليك ممكن أخبرك تحت الهواء؟
طيب تفضل خذي الرقم. أيوة. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس الأخت أم هاجر من العراق طبعا سألت في مسألة ورث تقول بأن زوجة الأب زوجها اقترض من زوجة أبيه 300,000 تقول توفيت ولم يسدد القرض هذا ووالدة أيضا توفي بعد ما توفيت هذه المرأة يعني بقي الوالد يعني زوج هذه المرأة وبعد وفاتها يقول ما سدد إلى الآن وعندها أخوين ما الحكم؟ أم هاجر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لزوجك الآن ذمته مشغولة بهذا القرض ولذلك يجب عليه وجوبا أن يسارع إلى سداد هذا الدين وليس له في هذا الدين نصيب ولا حق أبدا من الميراث ولا من غيره ولذلك الواجب عليه أن يسدد هذا الدين إلى هذه المرأة. الآن المرأة توفيت استحقت هذا الدين يعني الأصل أن زوجك المفترض كان يؤدي هذا الدين مباشرة ثم بعد ذلك تبدأ قضية الميراث الميراث كيف يكون بالنسبة لي يعني زوجها اللي هو والد زوجك يأخذ النصف لأنه ما عنده أولاد كما ذكرتي وهذا بالإجماع والباقي للعصبة اللي هم الأخوين الآن يجب على زوجك أن يرجع 300,000 لهذه المرأة ثم بعد ذلك يقسم الميراث كأن والده موجود فيعطي الحصة الوالد اللي هي النصف والباقي للأخوين وهذا النصف تبدأ عملية التركة بالنسبة لهم هم يستحقون الآن إذا كانوا أولاد يستحقون هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ينفرد فيه زوجك يعني المبلغ الآن أفترض الآن 300,000 150,000 لوالد زوجك الآن هذا النصف والباقي لأخوي هذه المرأة ثم بعد ذلك تبدأ القسم الآن الوالد ميت يقوم الأولاد ويقسمون 150 بين زوجك وإخوانه وأخواته لأنهم أولاد هذا الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين. لم يأمن تركيا تسأل عن حكم الاستماع إلى الموسيقى تقول ما حكم الاستماع إلى الموسيقى أختي الفاضلة ليما بارك الله فيك. أولا ربنا جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا لغاية عظيمة ولهدف نبيل ولأمر ذكره الله جل وعلا في القرآن بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولذلك أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حينما بعثه الله تعالى إلى الناس علم الناس حقيقة وجودهم في هذه الدنيا وعلى أنهم لا بد أن يستثمروا هذه الدنيا حتى يفوزوا بجنة الله سبحانه وتعالى العالية ولذلك أمرهم بعبادة الله وبطاعة الله ونهاهم عن معصية الله، وبين لهم عليه الصلاة والسلام ما فيه النجاة، وبين لهم ما فيه الهلكة، ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه وحثهم وحرضهم عليه، وما من شر يعلمه إلا وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام ونبههم عنه وزجرهم عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا لتزكيتنا، تزكية أخلاقنا وعقائدنا وقلوبنا وجميع أمورنا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى ما فيه الخير، وليس هناك أعظم من قراءة القرآن والتغني بالقرآن وترتيل القرآن لصلاح القلب. فالله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، كان يقرأ القرآن في السفر والحضر وفي السلم والحرب، في الصحة والمرض وفي الخلوة والجلوة، ما كان يغفل عن كتاب الله جل وعلا. وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على قراءة القرآن، وكانوا يجعلون قلوبهم مليئة بكلام الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك أضداد ما يمكن تجتمع في المحل الواحد، فحب المعازف وحب الغناء ما يجتمعان في قلب عبد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه المعازف وأنها من أرق، وأنها هذه المعازف ستكون في هذه الأمة، وأنها من أصوات الشيطان، وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك أشياء مثلا الحداء، الشعر مثلا، الأناشيد، الأنشودة التي الطبيعية، الكلام الحسن، هذا كله مما هو مرخص فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وكان يقول: قولوا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. وكان إذا سافر كان له غلام يقال له أنجش، يحدو فينشط الإبل على السير وينشط الناس، وحتى أنه كان يقول: رويدك يا أنجش بالقوارير، أو رفقا يا أنجش بالقوارير. فالكلام الشعر المعروف مثل ما قال الشافعي لما سئل عن الشعر قال: هو كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح. ولذلك الشعر والحدى والأناشيد هذا كله مما هو مباح. أما قضية المعازف فباتفاق الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على النهي عنها بارك الله فيك. ولذلك الإنسان يستثمر أوقاته فيما يقرب إلى الله عز وجل، فكل لحظة من لحظات حياة الإنسان تمثل موسم من المواسم التي ممكن أن يرتفع فيها عند الله جل وعلا. ولأجل هذا الإنسان يرى في هذه الدنيا كيف تقلباتها بالناس وكيف أحوال الناس في هذه الدنيا. فالسعيد السعيد هو الذي فعلا وقف على قمة الحقيقة استثمر هذه الدنيا. وأنا لما أقول هذا الكلام أنا لا أمنع المباحات، ولا أمنع مثلا أن الإنسان يستجم، الشريعة تدعو إلى الاستجمام. ولذلك علي رضي الله عنه يقول ابتغوا لهذه القلوب أطايب الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. كان الصحابة رضي الله عنهم يستجمون، يعني يتعاطون شيء من المباح حتى يقوى القلب على الطاعة وينشط القلب على الطاعة. لكن ينتبه الإنسان، لأن للأسف الشديد بعض الناس قاعدة في الحياة يا أبيض يا أسود، هذا غير صحيح. هناك أمور كثيرة جدا هي من جملة المباحات، وهي عوض يستعيض بها الإنسان عما نهى الله جل وعلا عنه. فلماذا مثل هذه الخيارات الضيقة؟ لا، الحمد لله الخيارات كثيرة، وممكن الإنسان إنه يعني في هذه الدائرة الطويلة العريضة الكبيرة دائرة المباحات ممكن أنه يتلبس بها ويتعاطاها ولا يرتكب في ذلك إثما، بل قد تكون سبب من أسباب النشاط على الطاعة. عليها تقول بأن لم يعتقل بأن كبيرة في السن ولا تحسن التجويد. تقول: يعني هل ممكن أنني أقرأ من عندي نفسي، يعني قراءة من عندي نفسي؟ أختي لمياء الله يرضى عليك ويبارك فيك، ربنا جل وعلا قال: ورتل القرآن ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يقرأه قراءة مرتلة ومجودة حتى كأن الكون يردد خلفه عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بتجويد القرآن وبترتيله، حتى قال أبو موسى الأشعري للنبي عليه الصلاة والسلام عفوا لما امتدحه بصوته الجميل قال: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. ولذلك جمالية الصوت بالقرآن يكون حقيقة بضبط التجويد، فإن ضبط التجويد يعين إعانة كبيرة على ترتيل القرآن وإخراج الحروف من مخارجها، وحتى إن الإنسان يشعر بالفرق الكبير بين القراءة العادية التي ليست على قواعد التجويد وليست على قانون الترتيل، وبين القراءة التي فيها تجويد وفيها ترتيل، فرق حتى هذا يؤثر في نفسه ويجلب له الخشوع والتدبر والتأمل والتفكر. ولذلك أختي الفاضلة، كيف تنشئين قراءة من عندك؟ ما يجوز للإنسان يقول والله أنا أقرأ قراءة كيفما اتفق، لا، أنت عندك الآن أمور تجويدية أو قواعد للتجويد ظاهرة. أنا لا أدعوك إلى أن تتعمقي كما يحصل عند بعض الناس عندهم غلو في قواعد التجويد، وحتى وصل بعض الناس إلى درجة الوسواس فتجده يردد الآية مرات. ليش؟ لأنه قضية مخرج الحرف، حتى إن حقيقة أشياء مقززة تصدر من بعض هؤلاء المتشددين هدانا الله وإياهم، وبعض المحفظات أيضا هدانا الله وإياهم، يعقدون قضية قراءة القرآن ويجعلون عقبات ومفاوز دون الطلبة والطالبات في قراءة القرآن. لا، هناك الحمد لله أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام المدود مثلا، المدود هذه المد الجائز والمد الواجب، هذه إذا ضبطتيها يكفيك هذه ولله الحمد والمنة. فيا أختي الفاضلة، ممكن تستعينين بمحفظة أو بمعلمة أو تستعينين ببرنامج موجود الآن ضمن هذه التقانات تدخلين عليه، أو يجيبون الأولاد لك مثلا، أو مثلا ترددين خلف أحد القراء المشاهير المعروفين بقراءة التأني، قراءة التلقين، في قراءات للتلقين، قراءة تفسيرية، قراءة تعليمية، قراءة تجويدية، هذه تستطيعين ترددين خلفه وتألفين بإذن الله قضية القراءة الصحيحة. لمياء تقول: كيف أعرف بأن الله راض عني؟ هل إذا استجاب دعائي دليل على أنه راض عني؟ يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، الذي يريد أن يعرف بأن الله راض عنه عليه أن يقف على قنطرة العبودية، وأن يسير في طريق السالكين لدرب إياك نعبد وإياك نستعين، يقيم توحيد الله والإيمان به حق الإقامة، ويأتي بالفرائض ويبتعد عن المحرمات، ويكون كثير التعلق بالله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة، يعني قضية ربط الرضا بأنه والله يعطيني راضي عني غير صحيح، لأن الله جل وعلا الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب، ولذلك غير المسلم الآن يدعو الله فيستجيب الله له، هذا ليس دليل على رضا، ليس دليل على أن الله راضي عن هذا الإنسان. لاحظت يا أختي الفاضلة لماذا؟ لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وقضية والله إذا ربنا جل وعلا أبتلى إنسان أو مثلا امتحنه دليل على أنه ساخط عليه غير صحيح، لأن هذه القاعدة إذا قررناها اختل نظام العالم، اختل نظام الكون، أسأنا الأدب مع أنبياء الله جل وعلا. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلاهم الله، ابتلوا بالأمراض، ابتلوا بالتهجير عن أوطانهم، ابتلوا بالأذية في أبدانهم، ابتلوا في الأنواع الأذية من قبل القوم الكافر. هل هذا دليل أن الله غير راضي عنهم؟ هذا غير صحيح يا أختي الفاضلة. الآن في غير مسلمين ممن لا يعبدون الله بل يشركون به، ومن أناس لا يعترفون بوجود الله، فيغذيهم الله بالنعم في أبدانهم وفي أوطانهم، ويعطيهم يغذيهم بالنعم. هذا استدراج، هذا استدراج وليس رضا من الله جل وعلا، لأن الله تعالى أمر بعبادته، ولذلك يملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يملي للظالم. والمعنى أختي الفاضلة، الله يرضى عليك بارك فيك، إذا أردت فعلا أن تعرفي بأن الله راضي عنك فأقيم العبودية لله، أقيم العبودية لله، توحيد الله عز وجل، الإيمان به، عدم الإشراك به، عدم الابتداع في دين الله، أقيم الفرائض، أقيم الـ 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 يعني العبادات، ابتعدي عن المحرمات واقطعي الطرق والسبل والذرائع الموصلة إلى هذه المحرمات، تكوني فعلا ممن رضي الله جل وعلا عنهم. ولذلك أختي الفاضلة، الابتلاءات هذه وعدم إجابة الدعاء ليس دليل على عدم الرضا، ليس دليل كما ذكرت. فالإنسان الآن لا يشتغل بهذه، والله أريد أن أشوف الله يرضى راضي عني ولا لا، هذا غير صحيح، هذا يوم القيامة. أنت الآن اشتغلي بكما يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام ودعانا إلى الله جل وعلا وعلمنا ووجهنا ووعدنا الله جل وعلا الجنة إن اتبعنا هذا الأمر. وذلك بعض الناس الآن مثلا يسأل، يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعض الناس يقول: طيب في ناس مؤمنين وصالحين وطيبين عندهم ابتلاءات، وين الحياة الطيبة؟ ومن قال لك بأن الحياة الطيبة هي في الغنى أو مثلا في الصحة أو مثلا في كذا؟ الحياة الطيبة حياة أهل الإيمان، ووالله الذي لا إله إلا هو أنا أعرف وكثير منكم يعرف أناس لا يجدون ما يجلسون وينامون عليه، لكنهم سعداء، ينعمون، يتلذذون، يذوقون طعم الإيمان ويشعرون بسعادة لا منتهى لها، ومع ذلك ما يجدون شيء، ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا يجدون بيوت تكنهم، ولكنهم سعداء. لماذا؟ سعادة القلب. وفي أناس أحازوا الدنيا وحاووا الدنيا ومع ذلك صدورهم أضيق من خرم الإبرة، عندهم من المشاكل والقلق والاضطرابات والأزمات الشيء الذي والله يتمنون ما عليه كثير من أهل من هؤلاء السعداء من الفقراء. فلذلك يا أخت الفاضلة لا نربط، لا نخلط الأمور، لا نخلط الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، بمعنى أن الدنيا هذه فيها المؤمن في يعني يتقلب فيها ما بين ارتفاع واتضاع وإقبال وإدبار وصحة ومرض وغنى وفقر وراحة وعدم راحة وفرح وترح وشيء من هذا القبيل. فأسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم جميعا. أبو عبد الله بارك الله فيه يسأل، يقول: الحرمة إذا أرادت أن تذهب إلى العمرة ممكن تأتي بعمرة ثانية لوالدتها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، العمرة هي الزيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته أربع مرات، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة في السفر الواحد أبدا، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كرروا العمرة في السفر الواحد، وإنما طرأ ذلك فيما بعد، حتى قال طاووس بن كيسان اليماني هذا الإمام من أئمة الدنيا، لما رأى الناس يأتون بأكثر من عمرة في سفرة قال: ما أدري يؤزرون أم يؤجرون، هؤلاء على 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 وزر ولا على أجر يتركون الطواف؟ فهذا الذي يفعله الناس الآن من الذهاب إلى مسجد عائشة مثلا والرجوع، الذهاب إلى مثلا أدنى الحل والرجوع، هذا ما عليه يعني شيء من الهدي النبوي ولا الطريقة الصحابية. ولذلك أخي الفاضل، وهذا السؤال أيضا جاءني أيضا من أحد الأخوات فيما يتعلق بالذهاب إلى الطائف، أظن تقول الأخت الآن أيضا أذكر لها الجواب: إذا سافر الإنسان مسافة قصر، يعني مثلا اعتمر ثم راح المدينة، يجوز يأتي بعمرة ثانية. إذا سافر وراح الطائف يجوز يأتي بعمرة ثانية. أما في مكة جالس يروح للتنعيم ويأتي بعمرة، هذا غير صحيح. وإذا كانت زوجتكم والعيال سبق أنها اعتمرت، أنا أنصحها بأن تجعل هذه العمرة للوالدة، فتؤجر هي والوالدة، ثواب العمرة أجر العمرة الوالدة، وهي أجر أيضا أداء العمرة وأيضا التلبس بهذه العبادة. بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل عن زيارة المرأة للمقابر، يقول: ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ أخي الفاضل، بالنسبة لي الحكم الشرعي لزيارة المرأة للمقابر فيه ثلاثة أقوال: القول الأول المنع مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث الجواز أحيانا، بمعنى أنه يجوز لها أن تزور المقابر أحيانا. وهذا الخلاف سببه أحاديث اختلف العلماء في كونها محكمة أو منسوخة، وفي كونها عامة أو خاصة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالقائلون بالجواز مطلقا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ثم رخص، وهذا يعم الرجال والنساء. الذين منعوا مطلقا قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام خص الرجال دون النساء بدليل أنه قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ولذلك نهى النساء عن زيارة القبور ورخص للرجال. والذين توسطوا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بصيغة المبالغة، قال لعن الله زوارات، هذه صيغة مبالغة يعني كثيرات الزيارة. وأما إذا كانت زائرات يعني يزرن أحيانا قالوا لا بأس، ولكن المانعون قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لعن الله زائرات القبور، زائرات على التخفيف وليس على التشديد، بمعنى حتى لو زارت مرة أو مرتين. الذي يظهر لي أخي الفاضل بعد عرض هذا الخلاف الذي بين الفقهاء فيما أدين الله عز وجل به أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، أنه لا يحل لها أن تزور المقابر. صحيح هذه أقوال مشهورة وعليها أئمة، لكن الذي يظهر مما تدل عليه النصوص العامة والخاصة أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور. والزيارة إذا كان القصد منها الدعاء فالله عز وجل يستجيب دعاء الإنسان، لو كان في السماء أو في باطن الأرض ودعا استجاب الله دعاءه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقيد الله ولا نبي ولم يقيد الله جل وعلا ولم يقيد نبي الله صلى الله عليه وسلم مسألة الدعاء للأموات بمكان أو بزمان. يعني الآن مثلا الشخص إذا أراد أن يدعو للميت هل يشترط أن يدعو عند في المقبرة عند القبر؟ ما أحد، بالإجماع أن هذا غير صحيح، بالإجماع أن هذا غير صحيح. ولذلك يدعو الإنسان لأمواته في بيته وفي مسافر وهو في الطائرة وهو في الباخرة وهو في أقصى الأرض يدعو لأمواته فيستجيب الله دعاء. فأخبر أم العيال بأنها يعني تستجيب لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتكثر من الدعاء للوالدة ويصل إن شاء الله أجر الثواب. وبعدين بالمناسبة الأموات لا يعرفونها الأحياء، يعني هذه لابد أن نفهمها. يعني أنت إذا زرت المقبرة ما يدري المقبور ولا الميت أنك زرته، لأن الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول جل وعلا أنك لا تسمع الموتى. ولذلك الميت يشعر بأجر وثواب الدعاء والصدقة، فيسأل يقول ممن هذا؟ فيقول له الملك خلفت ولدا صالحا يدعو لك. الميت ما يدري، خلاص الميت في حياة اسمها الحياة البرزخية، ما يعرف ماذا يحصل في الدنيا وما يعرف ولا يدرك زيارة الأحياء. هذا هو القول الحق الذي عليه نصوص القرآن والسنة وأيضا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على أن الميت لا يعرف الحي ولا يشعر بمن يزوره، لكن يشعر بأثر هذا، يشوف جاء أجر وثواب وتنعم، فيقول ممن هذا يا رب؟ فيقول له الملك خلفت ولدا صالحا يدعو لك. طيب، صادق من اليمن بارك الله فيه يقول وصلت صلاة الجمعة عند الإقامة، يقول أصلي الجمعة أم الظهر؟ أخوي صادق بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، مستقبلا احرص على أنك تبكر إلى صلاة الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير وقال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. وجاء في الحديث الآخر أن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام يعني على المنبر طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر، فلا تحرم نفسك هذا الأجر بارك الله فيك. أما كونك جيت والإمام يخطب أو عند الإقامة قد قامت الصلاة فأنت تصلي الجمعة، تصليها ركعتين مع الإمام، تصليها ركعتين مع الإمام بارك الله فيك. لكن لو جئت الجمعة وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة، تصليها ظهرا أربع ركعات، يعني بعد ما يسلم الإمام تقوم وتأتي بأربع ركعات. أما إذا أدركت الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية قبل الركوع فقد أدركت الجمعة، وهذا لا يعني بأنك تنال أجر مثل أجر من جاء مبكرا أو حضر الخطبة أو حضر الصلاة، شتان شتان، لكن الإنسان ينتبه لنفسه ويحرص على أن يبكر إلى صلاة الجمعة. طيب ما عندنا وقت لو سمحت، ما عندنا وقت والله. يلا كمان نأخذ كمان فرنسا، تفضل يا كمال على السريع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا كمال على السريع لو سمحت.
حياكم الله، عندي سؤال وكلني أخ بالسؤال، يقول على السريع، يقول أنا كنت قبل استقامتي أعاني من مرض الاضطراب وسواس قهري، وكنت لا أنام، وكان عنده طقوس وعادات معينة فكان يعاني منها، ثم تناول أدوية فشفي بإذن الله والحمد لله، ثم بعد استقامته أو استقامته بدأ الصلاة وبدأ الاستقامة والطاعة، عادت تلك الطقوس، لكن تشكلت تشكينا ثانيا، وتشكلت يعني بتشكين ديني، فأصبح يعني يقلقه الوضوء وكذا، ويعني يعيد الشهادة ويعيد الوضوء ويرى النجاسة في كل مكان إلى آخره.
إن شاء الله.
فنصح كثيرا ونصحه العلماء ونصحه طلبة العلم فلن يستجيب، وهو الآن يعني يتساءل هل أنا أستطيع أن أتصرف في نفسي ولا لا، فما الطريق وما العمل، يعني لأنه مع النصيحة لا يستطيع أن يطبق، التطبيق يشق عليه. فما
أبشر يا كمال، أبشر إن شاء الله، حفظك الله،
بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله.
طيب طول عمرك، أهلا وسهلا. طيب صادق من اليمن، سامحوني لأن بكرة غدا ما عندي حلقة مباشرة، يعني يوم الأحد، ولذلك عندي أسئلة كثيرة، فأنا أعتذر للأخوة الذين كانوا على الهاتف. صادق يقول إذا فاتت الإنسان، يقول إذا وصلت الإمام ساجد، يقول هل أحسبها ركعة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الإنسان، أي إنسان مسبوق جاء المسجد والإمام في الركوع وأدرك الإمام راكعا قدر قول سبحان رب العظيم فقد أدرك الركعة. أما إذا أدركه بعد ارتفاع الإمام من الركوع أو في السجود فقد فاتته الركعة، ما يحسب هذه من الصلاة، خلاص فاتته الركعة، وإنما يتابع الإمام، وما يتابع الإمام فيه إنما هو سنة له. بارك الله فيك. صادق يقول إذا فاتت الإنسان قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل يقضيها؟ لا ما يقضيها، سورة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة مستحبة، تقرأ ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس في الليل ليلة الجمعة ونهار الجمعة، فإذا غربت شمس يوم الجمعة انتهى وقت قراءة سورة الكهف، لكن هي سنة الحمد لله، والإنسان يقرأها يعني، لكن أنه يقضيها لا، لا يقضيها بعد فوات الوقت. صادق يقول أنا يعني أحببت أن أصوم الخميس مثلا، يقول وأنا كنت أركع وأصلي فسمعت الأذان فشربت أثناء الأذان، يعني هل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، ما دام أن الصيام سنة ولله الحمد، وأغلب المؤذنين الآن في صلاة الفجر يقدمون دقيقة دقيقتين تقريبا تقريبا بهذه الحدود احتياطا، ولذلك يظهر لي ما دام أن المسألة نفل لا شيء عليك، لكن في الفريضة لا تنتبه. فتحية من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأن يعني هي أرملة وزوجها متزوج ثلاث حريم، تقول يعني كان يأتينا الراتب التقاعدي، تقول عندي بنت توفيت وعندها راتب تقاعدي، تقول أشاروا إلي بأن أخذ راتب التقاعدي من البنت أفضل لأنه أكثر، تقول قالوا لي الآن خبروني ناس قال ليش تأخذين، ليش ما تأخذين أيضا من زوجك؟ تقول ذهبت إلى الجهة الرسمية للتقاعد قالوا لي هذا. أختي الفاضلة فتحية الله يرضى عليك، راتب التقاعد هذا ليس تركة وليس إرث، افهمي هذا، واللي يقول لك أحيانا ينصحونك لكن ما يفهمون الواقع، هكذا يظنون بأن هذه تركة، لا ليس تركة، الراتب التقاعدي هذا يرجع ترتيبه إلى ولي الأمر أو من يقوم ويستمد سلطته من ولي الأمر، ولذلك يقولون هذا للزوجة وللبنات غير المتزوجات وللذكور غير البالغين، وهذا أغلب الدول تعمل بهذا، ولا يجمع الإنسان راتبين تقاعديين، أنا أفهم هذا الشيء. فإذا أنت أخذت راتب تقاعدي من جهة مثلا ما تأخذ راتب تقاعدي من طرف آخر، فما دام أن راتب التقاعدي للبنت الآن انتقلت إليه طبيعي جدا أنهم سيغلقون ملفك في الراتب التقاعدي الآخر، فرضي بهذا بارك الله فيك. أم أيمن تقول بأن هناك يعني حرمة توفي لها ولدان، تقول إذا جاء وقت المغرب لا تأكل ولا تشرب، وتقول بأنها لما نقول لها لماذا؟ تقول الآن لو أكلت أو شربت هم الآن ما يأكلون ولا يشربون في الجنة ولا يشربون من نهر أنهار الجنة وشيء من هذا القبيل. تقول قلنا لها خرافات هذه. نعم أنا أتفق معك، هذه خرافات ويجب عليها أن تتق الله وأن لا تلجأ إلى الخرافات ولا إلى البدع ولا إلى الخزعبلات ولا إلى الهرطقيات هذه، هذا ما لها ارتباط. على هذا الناس ما تأكل ولا تشرب، عندها أحباب كثيرين إن شاء الله وضعوا رحالهم في الجنة. فلا ذكروها بالله وقولوا لها تتبع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتلجأ إلى العلماء إذا أشكل عليها شيء، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تأخذ دينها من الجهال ولا تأخذ دينها من الخرافات والأساطير والخزعبلات. وبعدين لا تحرم نفسها، لأن الآن الأكل والشرب مباح، لكن إذا كان بهذه العقيدة تأثم هي الآن. لاحظوا مع أنه مباح لما تترك لعقيدة معينة أصبحت آثمة، تدخل في الإثم. ولذلك قولوا لها هذا الكلام وقولوا لها لابد أن تقول تكثر من قول الحمد لله حتى يبني لها الله عز وجل بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، بيت الحمد. أم أيمن تقول بأن هناك زوج أختها تقول يعني للأسف مستهتر بالصلاة ويسكر والمرأة تعمل وهو لا يعمل وتصرف عليه، وتقول يعني هو أحيانا يحب صيام الاثنين والخميس وشيء من هذا القبيل. وتقول أنا أقول لزوجته يعني ذكري وعلمي في الصلاة، تقول نهيت وعلمت وذكرت لكن ما ينتفع، ما العمل؟ يا أم أيمن الله يرضى عليك ويبارك، والظاهر والله أعلم من هذا الرجل عنده أصل الخير، هذا الرجل فيما يظهر حسب كلامك عنده أصل الخير، فما دام يحب الصيام ويعني يصلي أحيانا وكذا استثمروا هذا الخير اللي عنده وحاولوا قدر المستطاع أن تشوفوا لكم وسيلة أو حيلة أو طريقة مثلا حتى يستقيم. واضح بأن هناك مؤثرات عليه تجعل في دائرة المعصية وفي البقاء في هذا المناخ الموبوء بالسكر وبالاستهتار. فلذلك أختي الفاضلة مهم أن تنتقول له أصدقاء صالحين، فإن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلذلك ممكن أنكم تشوفون أقاربكم أرحامكم أم العيال أم زوجته تقول شوفوا مثلا الناس يقتربون منه، هو يأخذون إلى البيئة النظيفة إلى المساجد وإلى الخير، ما دام عنده أصل الخير موجود عنده ولا يعني تسعين في قطع رزق مثلا معين، أو مثلا ما دام أن الإصلاح ممكن فأنت اسعي في هذا الطريق. لا تقول لزوجته لا تنفقين عليه، لا قولي لا تشتري له خمر، لا تعطيني يشتري الخمر، لا تعطيني يلعب القمار، لكن ما يتعلق بضروريات البيت وحاجيات البيت هذا يجب عليها أيضا لأن عندها حالة معينة. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحكم بأنكم تحرصون على كسبه ولا 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 تجعلون لا تعينون الشيطان عليه. الآن هو في فترة الشيطان ماخذ في زمامه، فأعينه على نفسه ولا تعينوا الشيطان عليه، بمعنى أنكم تقصونه أو تعيرونه أو مثلا تمنعون عنه كثير من الضروريات والحاجيات، لا جيبوه قربوه لكم. شوفي زوجك أبو أيمن الله يحفظه يعني حاول أنه يأخذ معه صلاة الجمعة، يأخذ معه درس من الدروس الذكر، يأخذ معه يسافر معه عمره، وش رأيك يا أبو فلان نروح هناك عمره، قد يفتح الله على قلبه. وهي وسائل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المخرج يقول لي باقي دقيقة وأعتقد أنه صعب شوي. أم خلفان، طبعا أم خلفان أنا أجبتك فيما يتعلق بقضية الروحة للطائف، نفس جواب الأخ، إذا رحت الطائف يجوز تجي من عمرة ثانية، رحت جدة يجوز، رحت المدينة يجوز. بالنسبة للحبوب يا أختي أم خلفان الدورش يجوز، لأن المرأة إذا لم يكن هناك ضرر عليها أن تتناول الحبوب، حبوب منع الدورة رفع الدورة في الصيام وفي الحج يجوز، أما إذا كان يترتب عليها ضرر سبب لها لخبطة لا ما يصلح، لأن المسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كمال من فرنسا أعتذر منك اعتذار شديد، لكن أعدك إن شاء الله لأن الموضوع هذا ما يعني يعني موضوع يحتاج وقت، ولذلك موضوعك وسؤالك هذا عن صديقك إن شاء الله قد يفيد أناس آخرين. أعدك إن شاء الله يوم الأحد القادم إن كتب الله لنا حياة سأبدأ الحلقة بالجواب على سؤال صاحبك وسأطيل فيه، لأن حالات كثيرة من هذا الجنس ومن هذا النوع عند كثير من الناس ابتلوا بها، نسأل الله أن يعافيهم. فأعتذر منك أخي الفاضل، انتظرني يوم الأحد بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.